الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 27 من دروس العقيدة ومع شرح كتاب معارج القبول في شرح سلم الوصول، والكتاب لحافظ الحكمي رحمة الله عليه. وعنوان الدرس اليوم تفصيل المراد بقوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها، أي من أحصى أسماء الله سبحانه. وهذا الدرس أيها الإخوة الكرام من الأهمية بمكان، وسوف يكون له الأثر على حياتنا وأخلاقنا كلها، فأعيروني القلوب والأسماع وركزوا معي أيما تركيز. فقال المصنف: واختلف العلماء في معنى قوله من أحصاها. من أحصاها، فقال البخاري وغيره من المحققين معناه حفظها، وأن إحدى الروايتين مفسرة للأخرى. أحصاها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحصاها إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. فهو الآن يشرح كلمة من أحصاها وأقوال العلماء في هذه المقولة أو في هذا الحديث. يقول البخاري وغيره من المحققين معنى أحصاها أي حفظها، وأن إحدى الروايتين مفسرة للأخرى. يبقى هذا هو إيه؟ هذا أحسنت شيخ مجدي، هذا هو القول الأول في هذا الحديث من أحصاها أي من حفظها. يبقى إيه؟ من حفظها. وقال الخطابي يحتمل وجوها، يعني الخطابي يفسر يحتمل وجوها، أحدها أن يعدها حتى يستوفيها، يعني يعد 99 حتى يستوفيها، بمعنى ألا يقتصر على بعضها فيدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب. يعني يذكر أسماء الله تعالى 99 اسم كده، يذكرهم خلف بعض، ثم يدعو الله جل وعلا بهذه الأسماء في دعائه. هذا القول الثاني في المسألة. القول الثالث: المراد بالإحصاء الإطاقة، والمعنى من أطاق القيام، والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بموجبها. فإذا قال الرزاق وثق بالرزق، وكذلك سائر الأقوال. المراد هنا هو العمل بمقتضى هذه الأسماء. العمل إيه؟ بمقتضى هذه، أن يكون على يقين تام بما في هذه الأسماء من معاني، فيعمل بما فيها ويوقن بما فيها من معاني. ثالثهما، تمام، وهذا ما زال الكلام لمن؟ للإمام الخطابي. ثالثها: المراد بها الإحاطة بجميع معانيها، وقيل أحصاها عمل بها. فإذا قال الحكيم، تمام، سلم لجميع أوامره وأقداره، وأن جميعها على مقتضى الحكمة. وإذا قال القدوس استحضر كونه مقدسا منزها عن جميع النقائص، واختاره أبو الوفاء ابن عقيل. يعني من القائل بهذا القول من الذين اختاروا هذه الأقوال؟ من؟ الوفاء ابن أبي عقيل. وهو أن يعمل الإنسان بمقتضى هذه الأسماء. وقال ابن بطال، من ابن بطال؟ الذي شرح صحيح البخاري، شرح صحيح البخاري. قال: طريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها. يعني الكريم ده صفة من صفات الله، الرحيم صفة من صفات الله، من صفاته الرحمة أنه يرحم عباده وأنه كريم على عباده جواد سبحانه، فهو أكرم الأكرمين وأجود الجوادي. يقول ابن بطال يمرن نفسه على الكرم فيتعلم إيه؟ الكرم، ويمرن نفسه على الرحمة فيرحم مخلوقات الله ويرحم العباد، يعني فيما يقوم به. وما كان يختص به نفسه كالجبار مثلا في أسماء خاصة بالله جل وعلا لا ينازع فيها، إن العظمة والردائي والكبرياء إزاري فمن نازعني، فكالجبار والعظيم. فعلى العبد الإقرار بها، لهذه الصفات لله، والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد يقف منه عند إيه؟ الخشية والرهبة. يعني لا يتصف الإنسان بكل صفات الله جل وعلا، فهناك صفات لله جل وعلا لا يتصف بها الإنسان، الكبرياء هذا لله، العظمة هذا لله، الله هو الجبار فلا يتصف بهذه الصفات. وما كان من الصفات فيه الوعد، فالإنسان يكون على رغبة ورهبة، تمام، يعني رهبة من ذنوبه ورغبة في إيه؟ في رحمة الله وسعة رحمته. وما كان فيه من الوعيد الشديد فيكون فيه على إيه؟ على خشية شديدة ورهبة. والظاهر أن معنى حفظها، يقول الحافظ الحكمي، والظاهر أن معنى حفظها حفظها وإحصائها هو معرفتها والقيام بعبوديتها، كما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه من لا يعمل به، بل جاء في المراق من الدين أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يعني ليس المقصود بحفظها بإحصائها أن يحفظها الإنسان ولا يعمل بمقتضاها، يحفظ أسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم، تمام، وتجد عنده غلظة وقسوة ولا يوجد عنده رحمة ولا كرم ولا جود، لا، يبقى المقصود بحفظها العمل، كما أن القرآن من حفظ القرآن ولم يعمل بما في القرآن، تمام، ربما كان خارج من الدين، كما في صفات الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهم أقرأ الناس لكتاب الله جل وعلا وأحفظ الناس لكتاب الله جل وعلا، فهم يحفظون القرآن ويقرؤون القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتكم إلى وصلاتكم إلى صلاتهم، تمام، خط البال حضرتك، ومع ذلك يمرقون من السلام كما يمرق الدين. يبقى المقصود بإحصائها هو أن يحفظ الإنسان ويعمل بمقتضاها، تمام، كما سوف نبين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام طويل على أولية الله تعالى وما في ذلك الشهود من الغنى التام، قال وليس هذا مختصا بأوليته تعالى فقط، بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه وتعالى يستغني العبد بها بقدر ما حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديتها. فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على عرشه كما أخبر بها أعرف الخلق وأعلمهم، من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه، وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خاصيته وأوليائه، فيستحي أن يصعد إليه من كلامه ما يخزيه ويفضحه هناك. الله على هذا الكلام الرائع، هذا الكلام القيم من ابن القيم عليه رحمة الله. يعني الإنسان إذا شعر بفوقية الله وأنه عال مستو على عرشه، وشعر الإنسان أن كلامه وعمله تمام يصعد إلى الله جل وعلا، فيستحي العبد، وهذه هي عبودية الأسماء والصفات التي نريدها والتي نسعى من أجلها. يعني يا صالح، الإنسان إذا علم أن الله مستوى على عرشه فوق عباده بائن من خلقه، وأن عمل الإنسان يصعد إليه، وأن كلامه وقوله يصعد إلى ربه، فسوف يستحي العبد لا محالة. الآن نحن في مجلس علم تكلم عن صفات الله جل وعلا، فالإنسان يستحي أن ينشغل بشيء عن هذا، يستحي العبد أن يرفع كلام له عند الله يفضحه بين يدي الخلائق، ويستحي العبد أن يرفع له عمل إلى الله جل وعلا يستحي منه يوم القيامة أو يغزيه ويفضحه، ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصريف من الإماتة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، فمراسيمه نافذة فيه كما يشاء، يدبر الأمر من السماء والأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فمن أعطى هذا المشهد حقه ما معرفة وعبودية استغنى به عن أي مشهد. إذا علمت أن الله هو الذي يدبر أمر السماوات والأرض، وهو الذي يرزق عباده، وهو الذي ينفع، وهو الذي يضر، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت، وهو الذي يعطي الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويغني من يشاء، ويفقر من يشاء، ويبسط الرزق لمن يشاء، ويقدر على من يشاء، ويعطي الصحة لمن يشاء، ويمرض من يشاء، إذا علمت أن هذا الكون كله بتدبيره ونفعه وضره بيد الله، ألا له الخلق والأمر، هل بعد ذلك يستطيع الإنسان أن يسأل غيره؟ هل بعد ذلك العبد يتوجه لغير خالقه؟ هل بعد ذلك الإنسان يرجو غير الله؟ هل بعد ذلك الإنسان يطمع فيما عند المخلوق وينسى الخالق؟ هل بعد ذلك يطمع الإنسان فيما عند المخلوق؟ هل بعد ذلك يرجو الإنسان ما عند المخلوق؟ هل بعد ذلك ينام صالح؟ هل بعد ذلك ينام صالح؟ بعد هذا الكلام الجميل ينام صالح؟ تمام؟ فالإنسان يسعى يا جماعة، يعني الإنسان عندما يكون في حيرة من أمر من أموره، لماذا تحتار وأمرك كله بيد الجبار؟ لماذا تحتار وأمرك كله بيد الله. اسجد وقل يا مدبر أمر السماوات والأرض دبر لي أمري كله. إذا ضاقت عليك الدنيا بما رحبت وكان هناك قطر عليك في الرزق، اسجد وقل يا من ترزق النملة في جحرها والحوت في قاع البحر، يا من ترزق الدودة في قلب الحجر الأصم، أنا عبدك، ليس لي رب سواك فأدعوه، وليس لي خالق سواك فأسأله، عبادي ربي عبادك غيري كثير، وليس لي رب سواك فأرجوه، أسألك أن توسع لي في رزقي، أن ترزقني من حيث لا أعلم ولا أدري ولا أحتسب. والله افتقار المسألة إلى الله، والله صدق السؤال لله جل وعلا، والله مناجاة الله جل وعلا في جنح الظلام لها لذة عجيبة لا يعرفها إلا من جربها، لا يعرفها إلا من جربها. والحروم والمحروم الحقيقي هو من حرم لذة مناجاة الله والله. المحروم الذي حرم لذة المناجاة، إذا علمت أن الله هو الذي يدبر أمر السماوات والأرض، يدبر أمر كل شيء، فلماذا نسأل غيره؟ فلماذا نطمع في غيره؟ إذا قال لي محمد هندي وقد وسع الله عليه في الرزق، قال مر علي وسوف أكرمك، أو إذا أردت مالا فأتني، كيف يكون وأنا أعلم أن محمد هندي رجل كريم ينفق بسخاء، تمام، أعلم عنه ذلك، ومرت بي ضائقة مالية، كيف يكون حال قلبي تجاه محمد وهو عبد؟ ربما يصدق معي وربما لا يصدق معي، تمام. فإذا كنت تعلم علم اليقين، ولله المثل الأعلى، أن الله هو الكريم، أن الله هو الجواد، أن خزائنه لا تنفذ أبدا، أنه يعطي من عصاه، أنه يبسط الرزق لمن كفر به، وأنت عبده، وأنت توحده، وأنت تسأله، وأنت ترجوه، كيف يكون يقينك وأنت تسأل المولى جل وعلا؟ كيف يكون حال قلبك وأنت تسأل المولى جل وعلا وأنت تعلم أنه هو الغني الحميد الكريم الجواد، أكرم الأكرمين، أجود الجوادين، يعطي الكافر، يعطي العاصي، يرزق من قال إن الله ثالث ثلاثة، يرزق من قال المسيح ابن الله، يرزق من قال عزير ابن الله، يرزق من قال يد الله مغلولة. الله يعطي الدنيا لمن أحب ولا لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. كيف يكون حالك مع الله تعالى في هذا الوقت؟ بالله هل تلجأ لغيره؟ هل تسأل غيره؟ هذه هي عبودية الأسماء والصفات. ليس المقصود بتوحيد الأسماء والصفات أو إحصاء الأسماء والصفات أن نعد أن نعرف أن الله 99 اسم ونحفظها، لا، أن نعمل بمقتضى هذه الأسماء، أن يفهم القلب، وأن يعمل القلب وتعمل الجوارح ويعمل اللسان بمقتضى هذه الأسماء والصفات. مثلا أنت تريد المواظبة على هذا الدرس، أنت تريد العلم النافع، وأنت تعلم أن الله هو إيه؟ العليم، قل يا أهلي معلمني. يا ما يا من علمت إبراهيم علمني، يا من علمت آدم وإبراهيم علمني، يا من فهمت سليمان فهمني. ألم يقل وفهمناها سليمان؟ يا حليم يا حليم يا عليم علمني. ألم يقل ربنا جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما؟ إذن الذي يفتح عليك بالعلم، الذي يعلمك ما لم تعلم، هو الله. ألم يقل وفوق كل ذي علم عليم؟ حضورك هذا الدرس، حضورك هذا الدرس باب من أبواب العلم، ولكن لكي تستمر على هذا الدرس لابد من أن تلجأ إلى الله جل وعلا أن يعينك على المواظبة أولا، ثانيا أن يعينك أن يرزقك فهم كل ما يقال في هذا الدرس، لأنك إذا استعنت بالله على حضور هذا الدرس وسألت الله فهم كل ما يعرض في هذا الدرس فلن تنام في الدرس. صح؟ صح يا صالح؟ صح يا أحمد؟ ها؟ مش هتنام يا أحمد لو انت فالمشكلتنا يا جماعة أننا لا نحسن الافتقار إلى الله، هذه هي المشكلة. أنا أعلم أحد الإخوة كان يدعو بهذا الدعاء فتعجبت، وأخذ سنين يدعو بهذا الدعاء، ها؟ اللهم علمني القرآن وعلومه، وعلمني التفسير وعلومه، وعلمني الفقه وعلومه، وعلمني الحديث وعلومه، وعلمني اللغة وعلومها.
ده شغل موسوعة. طب ويقول اللهم اجعلني موسوعة وخلاص.
ها؟
وريح.
لماذا؟ لماذا يدعو بهذا الدعاء؟ ها؟ لأنه يعلم أن الله هو الوهاب.
طبعا العلم.
المشكلة يا شيخ محمد أننا في الغالب أحوالنا، وهذه حقيقة، نعتمد على حولنا وقوتنا ولا نعتمد على حول الله وقوته. نحن نعتمد على حول الله وقوته ونأخذ ما بوسعنا. يعني انظر إلى الله تبارك وتعالى عندما يقول لمريم وهزي إليك بجذع النخلة إيه تساقط عليك رطبا جنيا. طب يلا بينا، هو احنا المجموعة بتاعتنا هذه، هيا بنا نصعد إلى أي نخلة ونهزها هزة، هنقدر نحركها؟ نقدر نحركها؟ شو مستحيل؟ مش ولا. وهذا يذكرني بهذه المقولة المشهورة عن الذبابة، الذبابة والنخلة، عندما وقفت الذبابة على النخلة وأرادت أن تغادر النخلة فقالت أيتها النخلة اثبتي فإنني سوف أغادر من عليك الآن. فقالت لها النخلة وأنا شعرت عندما وقفت علي حتى أشعر بك وأنت تغادري. هو نفس الحال. الشاهد من الأمر يا جماعة، كما قلت لكم مرارا وتكرارا، اطلب من الله المستحيل. يعني في رجل من السلف، وضربت لكم أيضا هذا المثل مرارا وتكرارا وأكرره، رجل من السلف، من السلف الصالح، تاب إلى الله وعاد إليه وكان عمره 90 سنة، 90 سنة، ثم بدأ في طلب العلم الشرعي. بدأ يطلب العلم في عمر 90، كان شيخه عنده 54 سنة، بينه وبين شيخه قرابة كم 40 46 سنة بينه وبين شيخه. فأمد الله في عمر هذا الرجل وتعلم العلم وصار من العلماء، ومات وهو يبلغ من العمر 140 سنة.
الإمام الجوزي أتم القراءة في سن 80، الإمام الجوزي عليه
رحمة الله. فيا جماعة العلم بالتعلم، فلذلك بقول اطلب من الله، أنت تعلم أن الله هو العليم، اطلب من الله العلم النافع. شفت أنت دعاء هذا الرجل الذي اللهم علمني القرآن وعلومه، وعلمني التفسير وعلومه، وعلمني الفقه وعلومه، وعلمني المصطلح وعلومه، وعلمني اللغة وعلومها، وعلمني الحديث وعلومه. طبعا أنا كان عندي حب تطفل، تعرفين الواحد عنده حب تطفل، فسألته ماذا صنع الله بك؟ وهو كان يدعو بهذا الدعاء بعد سن 45 سنة، يعني زي ما قلنا مضى عمر التعليم، تعليم في وقت الشباب مضى عمر التعليم، تمام. فقال يسر الله لي أبوابا من العلم وفتح علي في تعلم هذه العلوم. سبحان الملك، سبحان الملك. فيا جماعة هذا هو التعبد بأسماء الله وصفاته. يقول وكذا سبحان الله، هي الفقرة التي ترينا، وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعدو عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا في قرار البحار ولا تحت أطفاق الجبال، بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا، ثم تعبد بمقتضى هذه الشهود من حراسة خواطره وإرادته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه، علم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه، علانية بادية لا يخفى منها شيء. إن علمت أن الله علمه هو المحيط، يبقى حتى خطراتك، حتى الخطرات، حتى السكنات، حتى التفكير، حتى النية والإرادة، يبقى هذا يستدعي منك أن تسعى لتحقيق الإخلاص في كل عمل تعمله. أنت تعلم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس بنفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ولله ملك السماوات والأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. أنت تعلم هذا جيدا وتقرأ هذه الآيات جيدا، أنا وأنت، فلماذا نقصد بأعمالنا غير وجه الله؟ ليه؟ طيب ماذا سوف يعطيني الناس إن علموا أنني من أعبد الناس؟ هل سوف ينفعني ثناؤهم؟ هل سوف يضرني ذمهم؟ لن ينفعك مدح أحد ولا ذم أحد. فإذا كنت أعلم أن الله محيط بعلمه كل شيء، هذا يجعلني أسعى لتحقيق الإخلاص في طلب العلم، في القراءة، في الاطلاع. يعني مجرد أن أصلي ركعتين وأشعر بأن الرياء بدأ يتحرك إلى قلبي مباشرة، أجد لساني يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك ما لا أعلمه. لو حاولنا نتجمل أمام شيخنا، أمام الناس، أمام مشايخنا بأجمل الصفات وأجمل الكلمات وأجمل العبارات، الله محيط بما في صدورنا وبما أخفينا. عندما تعامل يا جماعة في الحقيقة في هذه الأيام هناك انفصام في الشخصية عند كثير من طلبة العلم والملتزمين، انفصام كده في الشخصية. ماذا تقصد بانفصام في الشخصية عند طلبة العلم تمام في هذه الأيام؟ الانفصام في الشخصية أن طالب العلم يطلب العلم ويحفظ العلم ويعمل بعكس ما يحفظ ويعلم. مثلا تجد هو يحفظ قول الله جل وعلا وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، مش كده بس، وإيه اسمع كلام الله جل وعلا، اسمع ويجعل الله خيرا كثيرا، يجعل الله فيه خيرا كثير كثير. وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن ها مؤمن ليه إن كره منها خلقا هذا منها، يعني مراتك مش هتبقى كاملة، في أخلاق أنت سوف ترضاها وأخلاق إيه سوف لا ترضاها، حبها عاملها على ما فيها من أخلاق إيه حسنة وغض الطرف. أخشى في الأيام في فترة سفري رجعت قالوا لي أخ من الإخوة إمام مسجد ويخطب كل جمعة طلق زوجته، طبعا أنا من حقه علي أني أسعى للجمع بينهم، فقلت أسعى للجمع بينهم، فذهبت الأول أخو الزوجة، الزوجة طلبت الطلاق وتمضي له على بياض تتنزل له عن كل شيء، تركت له الأولاد الأربعة وكل شيء. ألا لما في ما الخبر؟ وقال الأمر ليس إيه سهلا. جماعة يعاملها معاملة ضرب إهانة سب كل ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك من سوء المعاملة، وهي من الأخوات الفضليات لا نعلم عنها إلا خيرا، وتعلم كانت أبناءنا القرآن تمام، أبناؤه حامل أبناءه بطريقة ابنه أشعل الورق النار في ورقة بيلعب بف أربع سنوات لطبيعة الأصل تمام، فالورقة حرقت يده، فقال له كيف تلعب بالنار؟ عقابا لك على أنك لعبت بالنار لن أداويك، وحجره وحبسه في حجرة. فأين أين قول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحم الرحمن. تخيل هو رايح مشوار يقول للولد تبول في البيت جيدا فإن خرجنا فلن تدخل دورة المياه، يطلب من غلام أربع سنوات خمس سنوات سبع سنوات أن يتحكم في بوله، يبول المسكين في البيت في الطريق يقول يا أبتي أريد دورة المياه، خارجين مشوار ثلاث ساعات أربع ساعات خمس ساعات، يقول له أنا قلت لك تبول في البيت لن تدخل دورة المياه عقابا لك، واجعل هذا المسكين يتبول على نفسه.
لحلب الشريان
صام. انفصام في الشخصية يجد الإنسان يعلم أن كل طالب العلم أن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ويخوض في أعراض إخوانه، ويأكل أموالهم بحجة أو أخرى، عقارة، صلبطة، ها، يأخذ المال وينوي ألا يرده، يعمل في عمل ولا يؤدي حق العمل، هذا كله مش من أكله، يبقى ده انفصام ولا مش انفصام؟ يعامل أولاده معاملة سيئة، يعامل جيرانه معاملة سيئة، مع الإخوة سبحان الله، يعني الأخ الذي أخبرتكم عنه لا يقابل الإخوة إلا مبتسمة، ولم يرى الإخوة منه شيئا، يستنكرونه علي، تمام، وغيره، وقص على ذلك. طب أنت كيف، لماذا هذا الانفصام في الشخصية؟ ألم تعلم أن الله علمه محيط، أن الله يعلم حالك وأنت في بيتك، وحالك وأنت خارج البيت، وحالك كأخ تلميذ الشيخ ابن كان يحضر لدروس الشيخ أحمد حطيبة، فيعامل زوجته بشدة وغلظة، ولا شددها الشيخ أحمد حطيبة شديد، ويضربها. أنا قلت هذا الكلام للشيخ أحمد حطيبة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أخذ يضحك، قال وهو أيدري كيف أعامل أنا زوجتي في البيت؟ الشيخ أحمد حطيبة أراه الناس شديد، والله من أطيب الناس وأرق الناس الشيخ أحمد حطيبة، أنا طبعا أعاشره عن قرب، حفظه الله ورعاه. وده يقول إيه، ها، طلقها في سبع شهور الأولى، وحامل في سبع شهور وثمان شهور في السنة الأولى، يعني قبل أن تلد طلقها مرتين، انفصام في الشخصية. طيب أين نحن من هذا العلم الذي نعلمه؟ لما كما قال منذ قليل، العلم بأسماء الله وصفاته لا بد من العمل بها،
العمل بمقتضاها
بعد فهم معانيها، تمام. لا كما قلنا الخوارج تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءاتكم إلى قراءتهم، ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. طيب، وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده فهو السميع على اختلافها وجهرها وخفائها، وسواء عنده من أصر القول ومن جهر به، لا يشغله جهر من جهر عن سمعه صوت من أصر، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه الأصوات مع على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل عنده كلها كصوت واحد، كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة. طيب، وكذلك، طب أنت تعلم هذا وتتكلم بكلمة من سخط الله؟ يقول العلماء إن المؤمن قلبه لسانه خلف قلبه، والمنافق لسانه أمام قلبه. ما معنى هذا الكلام؟ قالوا المؤمن لسانه خلف قلبه، يمرر الكلام على قلبه قبل أن يتلفظ بكلمة. هل هذه الكلمة التي سوف أقولها من رضا الله أم من سخطه؟ إن كانت من رضا الله أمضاها، فإن كانت من سخطه توقف عنها. أما المنافق يا جماعة فلسانه خلف أمام قلبه، تكلم بالكلمة من رضا من سخط مش فارقة معه. طيب، إذا كنت أعلم أن الله هو السميع لا تختلف عنه عليه الأصوات، ولا صوت من جهر بصوته، ولا صوت من أصر بصوته، ثم بعد ذلك أتكلم بكلمات الواحدة، أحيانا حتى مع زوجتك قل لها بعض الكلمات يعني أي كلمة تريد أن تتلفظ بها لزوجك فكر فيها، ما أثر هذه الكلمة على زوجتك؟ لكن الواحد فينا طراخ دب تعمل فيها اللي هي عزاه، أنت ربما تقول كلمة لإنسان تقتله بها، زوجتك أو غير زوجتك، كلمة واحدة تقتله بها. وأثر الكلمات على النفوس أشد من أثر السيوف على الأبدان. ممكن تقول لك كلمة لواحد ترفعه بها، وتقول كلمة لواحد تهدمه بها. واضرب لكم مثالين على ذلك. المثال الأول، كان في طالب بليد سيء الفهم لا يذاكر، أفشل طالب في الفصل، فقالوا للمدرس ان الطالب فلان كذا وكذا، قال لا هذا ليس ببليد وليس بفاشل، انه الدكتور فلان. وسوف يصير دكتورا وطبيبا، فاخذ لا يناديه الا بالدكتور فلان. ما من الدكتور فلان، يا دكتور يا دكتور. بعدها ذلك اجتهد هذا الغلام، أخذ يحفظ ويراجع ويساكر، حتى أصبح الأول على الفصل، بل الأول على المدرسة، وأصبح طبيبا بكلمة. مدرس ثاني جاب الطلبة في أول العام الدراسي، ماذا تريد أن تكون؟ طبيب، مهندس، محامي، ضابط، أستاذ. وجاب ورقة وكتب كله على كل واحد، حطهم كده على التخت، وكتب على كل واحد اللقب بتاعه، كل واحد كتب له في الكراسة الواجب بتاعه، الدكتور فلان، الضابط فلان، المحامي فلان. الذي لا يكتب دروسه ولا يذاكر ينزع منه هذا اللقب. يقول لك أصبح الفصل كله يتناحى في المذاكرة. مبدع أخ، مبدع، تخيل. هذا واقع حقيقي بالفيوم، يقول الشيخ محمد. طيب، رجل يتناول الطعام مع أولاده، فجأة زوجته قالت زوجته لولد من أبنائه يا فاشل، أنت طول عمرك فاشل وستظل فاشل. الرجل قام هذا الزوج يضرب في زوجته بهستيريا، صارت له حالة غضب، فأخذ يضرب ولا هو لا يشعر ماذا يصنع، حتى أعدمها العافية، كسرها. في لما أفاق من غيبوبته، أول مرة يفعل ذلك مع زوجته من 7 سنوات، عمره ما قال لها كلمة تضرها وتسيء إليها. إيه ما هذا الذي حدث؟ في إيه؟ هي الزوجة تعجبت. في لما هدأ روعه أخذ يعتذر إليها، قالت ما الخبر؟ قال هذه الكلمة هي التي فشلتني في دراستي، ولا أريد أن يكون ولدي مثلي، فسامحيني. أنت لما تقول لابنك يا فاشل، أنت فاشل، هتقول طول عمرك فاشل مش نافع في دراستك، هو حيطلع فاشل ومش حينفع في دراسته. فأنت عندما تعلم أن الله هو السميع البصير، الله يسمعه، فلماذا تتكلم بكلمات تغضب الإله، سواء في غيبة فلان أو سب فلان أو في الخوض فلان. هذا العالم الذي أخطأ لن يضرك خطأه. لو أمسكت عنه لسانك لن تضر، ولن يسألك الله عن خطأه. وقص على ذلك، وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله، الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في هندس الظلماء، ويرى تفاصيل خلقه، خلق الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتها، ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل، مد جناحيا بضمة لي وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية بحرص حركاته وسكناته وتيقن أنها بمرأة منه سبحانه وتعالى لا يغيب عنه منها شيء. بالله عليكم هل سوف يدخل على المواقع الإباحية؟ هل سوف يخاطب النساء عبر الإنترنت؟ لو أننا جميعا فعلا هل لا يمكن. لذلك من ضمن تفسيرات التقوى أو معنى التقوى يقول العلماء أن يجدك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. ده معنى من معاني التقوى. فهذا المكان مشاهدة المسلسلات والأفلام والمسرحيات وسماع الموسيقى والأغاني وهذه الأشياء لا يحب أن يراك الله فيها، يحب أن يفتقدك فيها. فأنا لو علمت أن الله هو السميع الدنيا هتتغير معايا، هيكون لي شأن آخر. وكذلك إذا شهد مشهد القيمومية الجامع لصفات الأفعال وأنه قائم على شيء على كل شيء وقائم على كل نفس بما كسبت، وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم على عليه بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء المحسن وجزاء المسيء إليه، وأنه بكمال قيموميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يضل ولا ينسى. كيف تتعامل مع رب جل وعلا؟ انت بتعمل عبادات وتقول ايه تحصيها، تظل تحصيها، عملت يا اخي ان الله لا ينسى لك ذلك، احصاه الله ونسوه. انت عد سيئاتك بس، اما الحسنات فلا تخاف عليها فلن ينساها فسوف يحصيها لك ربك. الصدقة تتصدق بها كما في الحديث يربيها لك كما يربي أحدكم إيه فلوة، فتجدها يوم القيامة كالجبال. احصي سيئاتك ولا تحصي حسناتك، احصي عيوبك ولا تحصي ميزاتك. لا تسعى لإحصاء عيوب غيرك، انشغل بعيوبك. وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين، وهو مشهد الربوبية، وأعلى منه مشهد الألوهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن ألوهية ما سواه باطلة ولا ومحال، كما أن ربوبية ما سواه كذلك، فلا أحد سواه يستحق أن يؤله ويعبد ويصلى له ويسجد، ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله. فهو المطاع وحده على الحقيقة، والمألوه وحده وله الحكم، فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال، وكل محبة لغيره عذاب لصاحبها، وكل غنى بغيره فقر وفاقة، وكل عز بغيره ذل وصغار، وكل تكثير بغيره قلة وذلة. بالله إذا علمنا ذلك هل سوف نعبد غيره؟ هل سوف نرجو غيره؟ هل سوف نطمع في كرم غيره؟ هل سوف نسجد لغيره؟ هل سوف نسأل غيره؟ هل سوف ندعو غيره؟ هل إنسان يحقق الألوهية لله، يحقق العبادات بجميع أنواعها، عبادة القلب من الخوف والرجاء والذل والخضوع والخنوع والإنابة والتوكل والمحبة، عبادات قلبية وعبادات اللسان، ذكر دعاء استغفار. بالأمس زوجتي قالت لي لا يوجد في عيني نوم، تنام أنت وولدك وسوف أخرج إلى الصالة بعد أن تنام. قلت لها انشغلي بالاستغفار، فما هي إلا دقائق، وإذا بها تقول للولد نم يا بني فأنا أريد أن أنام الآن، لم أتم دقائق من الاستغفار حتى جاءني النوم. إنسان العز ينام يقول لك أنا عندي أرق ومش عارف أنام وبتقلب، انشغل في الذكر، الشيطان مش حيسيبك أكثر من 5 دقائق. امسك المصحف هتنام على طول، يقول لا 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 ده ينام أفضل. يقول لك أنا باخد من نوم وما بتنام. لا يا أخوي انشغل في الاستغفار. طب يا عم أنا جلست ساعة أستغفر ولا أنام، حنيئا لك تعزي تاني ساعة تستغفر؟ ده الإنسان يقول استغفر الله في الدقيقة 100 مرة، وانت اضرب 100 في 60 عني كم؟ 6000 مرة يا شيخ احمد، 6000 مرة استغفرت ربك على شيء تاني، هنيا لك، فالساعة دي راحت من عمرك اصلا وكانت رايحة رايحة. اذا فالانسان اذا انشغل بعبودية الله عن عبودية من سواه، يعني لما تجد انسان في عالم الذرة وفي عالم الفضاء وهناك اناس يستغيثون بايه، ها ويستغيثون بماذا، ها بالفئران ويعبدون الفئران. و أنا رأيت منظر على النت يا جماعة، قلت الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلة. جايبين البقر العجول إلههم البقر، تمام، وملبسينها ومزينينها. الذين يعبدون البقر كيف يتقربون إلى إلههم البقرة؟ ينامون جميعا على الأرض وتمر ويمر عليهم البقر، وهنيئا له، هنيئا لمن كسر عمود فقره، هنيئا لمن كسرت ضلوعه، هنيئا لمن فقعت عينه فقد فقعها الإله. البقرة الحمد لله الذي عافانا. ويا سلام يا سعده وهناه من تبولت عليه البقرة، ويا سلام لو كان البول من النوع الثقيل جلة جلة بركة زيادة. ايه الغباء ده؟ ما هذا؟
وتجد منهم علماء ومفكرين،
لا ويد منهم علماء الذرة وعلماء صعدوا الفضاء وعلماء صنعوا المركبة الفضائية وعلماء، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى، تمام. انظر الى اليهود يعلمون علم اليقين، علم غير النصارى ضالين، اليهود دول ما مغضوب عليهم، يعلمون علم اليقين ان الله هو الحق وان النبي محمد حق وانهم سوف يقتلون وانهم، ومع ذلك يفعلون عكس ما يعلمون تماما. فالانسان الذي يحقق العبودية لله هنيئا له. فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره، فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره، فهو الذي انتهت إليه الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات، ويستحيل أن يكون الذي معه إله آخر. فإن الإله على الحقيقة هو الغني الصمد الكامل في أسمائه وصفاته، الذي حاجة كل أحد إليه ولا حاجة به إلى أحد، وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره، إلى أن قال فمشهد الألوهية ومشهد الحنفاء، ما زال كلام ابن القيم، ومشهد جامع لأسماء الله وصفاته، وحظ العباد منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات. ولذلك كان الاسم الدال على هذا المعنى هو اسم الله جل جلاله، فإن هذا الاسم هو الجامع، ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه، فقال الرحمن الرحيم الغفار القهار من أسمائه، ولا يقال الله من أسماء الرحمن، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى. فاسم الله لذلك لا يوجد إله عبد من دون الله على وجه الأرض سمي بهذا الاسم الله، تخيل، هذه من المعجزات. لا يوجد إله. ماذا قال فرعون؟ أنا ربكم، ما قالش أنا الله، ما فيش إله يسمى يدعى الله. لذلك أسماء الله كلها تنسب إلى الله، لفظ الجلالة الله، فلا نقول مثلا من أسماء الرحمن الله، إنما نقول إيه؟ الرحمن من أسماء الله. لفظ الجلالة الله عالم على جميع الأسماء، فلا نقول الله من أسماء الملك، إنما نقول الملك من أسماء الله، القدوس من أسماء الله، الرحيم من أسماء الله، فكل الأسماء تنسب إليه ولا ينسب إلى اسم من هذه الأسماء. فالله هذا مختص بالله جل وعلا، مختص بالله جل. ولفظ الله هو اللفظ الواحد، انظر كلمة لا إله إلا الله مكونة من لفظ الجلالة الله، معجزة. حروف لا إله إلا الله كلها من حروف إيه؟ الله، لا يوجد فيها حرف خارج عنه هذه الحروف الله، فهذه معجزة خاصة بالإله جل وعلا، لا يستطيع إنكارها منكر ولا ينكرها إلا جاحد. ذلك ربنا ماذا يقول في كتابه؟ ولله الأسماء الحسنى، ما قالش وللرحمن الأسماء الحسنى ولا للملك الأسماء، إنما قالوا له. فكل الأسماء تنسب إلى الله، والله لا ينسب إلى باقي الأسماء. إن كان يعني لفظ الجلالة الله ما قلتش الله من الرحمة، هو الله اسم من أسماء الرحمن، إنما أقول الرحمن اسم من أسماء إيه؟ الله، وكلها من أسماء الله تبارك وتعالى. فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهد كلها الله، وكل مشهد سواه فإنما هو مشهد لصفة من صفات الله جل وعلا. فمن اتسع قلبه لمشهد الألوهية وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب مع كمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية، فقد تم له غناء بالإله الحق، وصار من أغنى العباد. ولسان ومثل هذا يقول غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به سبحانه وتعالى. فكان اليوم معنا هو درس التعبد. لذلك أنصح طلبة العلم جميعا أن يقرأوا بعناية فائقة هذا الكتاب الماتع الرائع لابن القيم، مدارج السالكين، مهم جدا أن تقرأ هذا الكتاب وتعيه بقلبك.
تقصد مدارج السالكين ولا طريق الهجرتين؟
لا، مدارج السالكين، في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لأن هذا الكتاب يعينك على تحقيق العبودية.
في تقريب لي، تقريب لنفس الكتاب بس بطريقة أثرية شوية، كتاب فقه أعمال القلوب للتوجري نفس
لا هذا فقه أعمال القلوب للتوجري، ده كتاب رائع. بس هو مأخوذ من مدارج السالكين،
هو منقح
مدارج السالكين. فمدارج السالكين يا جماعة إن شاء الله إذا مد الله لنا في العمر بقية فسوف نشرح هذا الكتاب، إن أحيانا الله جل وعلا جعلنا من الأحياء. وإن شاء الله أعدكم بمحاضرة قريبة لعالم رباني جليل بعنوان حال طالب العلم مع القرآن. لا هذه وعد غير إن شاء الله، هذه قريبة إن شاء الله سوف أتحرك فيها من اليوم إن شاء الله. حال طالب العلم مع القرآن، كيف يكون حال طالب العلم مع القرآن، للشيخ سعيد السواح إن شاء الله حفظه الله، فتواصل معه بإذن الله. والشيخ أحمد سبالق قال إن شاء الله قريبا سوف أزورك، يعني متواصل أنا معه، إنه كان في عدة سفرات، سافر أفريقيا مرتين وسافر السعودية، فكان مشغول الفترة الماضية. ونسأل الله أن يعلمنا إنه هو العليم الحكيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.